بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد،
قال رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل يبين فيه المصنف معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نعلم بأنه لا يدخل أحد الجنة إلا صاحب القلب السليم الذي لا يحمل في قلبه غشا ولا حسدا ولا حقدا ولا بغضا لأحد من المسلمين. والدليل قول عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فينفعه ذلك ويدخل الجنة به. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم خليله بأن قلبه سليم، وكما قال سبحانه: إذ جاء ربه بقلب سليم. فلما كان قلبه سليما قبل النور والهداية والاستقامة وما يقذفه الله عز وجل في صدره وقلبه. فالقلب السليم هو الذي يعطيه الله عز وجل العلم والهدى والخير ويكون ذا فضائل. والقلب غير السليم هو الذي تغلق أمامه أبواب الخيرات ولا يرى أمامه سوى أبواب الشرور، ويرى أن من كان فاضلا هو عدو للإسلام والمسلمين، ويرى أن من كان واجب البغض عليه في الإسلام يراه من أحب الناس إليه والعياذ بالله، وهذا من انتكاس الفطر. لذا يجب على المسلم أن يكون قلبه سليما ناصحا محبا موقرا مجلا لكل مسلم. وأعظم الناس مرتبة بعد الأنبياء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لاقوا من المحن ما لاقوه، وجاهدوا ما لم يجاهده أحد، وصبروا ما لم يصبره أحد، وأخرجوا من ديارهم وأموالهم وأبنائهم وصبروا، ولاقوا من الجوع ما لاقوه، ولاقوا من الخوف ما لاقوه، كما قال سبحانه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في الآية الأخرى إذ يقول ويقول الرسول الذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ شدة ما لاقوه من الخوف ومن الهلع، ومع ذلك صبروا وصبروا حتى يبلغوا لنا الدين. ولم ينتشر الإسلام وتتسع الفتوحات سوى في عهد الصحابة رضي الله عنهم. ونحب الصحابة، وواجب علينا أن نحب الصحابة وأن نوقرهم وأن نجلهم وأن نعظمهم وأن نثني عليهم وأن نذكر مناقبهم وفضائلهم ونقتفي أثرهم فيما فعلوه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء مع من أحب. نفعل ذلك محبة وتفاؤلا ورجاء من الله عز وجل أن نحشر معهم يوم القيامة، فهم من خير خلق الله الذين أوجدهم الله على الأرض. بل إن الكفار المعاصرين لهم قد عجبوا من عبادتهم وعجبوا من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعتهم له. ومن كان ذا قلب فاسد ممن حولهم من المنافقين حاولوا أن يفعلوا ما يفعله الصحابة من العبادة والخشية فما استطاعوا. إذا كانوا يقومون، إذا أرادوا أن يقوموا الصلاة قاموا كسالى، والصحابة يذكرون الله كثيرا، هؤلاء لا يذكرون الله إلا قليلا، وهم مذبذبين وهم مذبذبون بين أولئك بين الكفار وبين المؤمنين. أما المؤمنون فهم محبون للنبي صلى الله عليه وسلم موقرون له، وكما قال أنس: لم يستطع أحد منا أن يضع عينه في عين النبي صلى الله محبة وهيبة له عليه الصلاة والسلام. نحبهم لأن قلوبهم سليمة ومحبة للخير ومؤثرة لغيرهم فيما بينهم وعلى من بعدهم. ونحبهم لأنهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحبة منقبة عظيمة. لهذا اتفق العلماء قاطبة على أن جميع الصحابة عدول ثقات. فإذا أتاك أحد في رجال السند وصلت للصحابي لا تبحث عنه، يقيل صحابي فهو ثقة عدل ثقة، ثقة ثقة عدل عدل ثبت ثبت، لا تبحث عنه إن علمت أنه صحابي. ولفضل الصحبة أجر عظيم ومزية كبيرة عظيمة. لهذا قال شيخ الإسلام والإمام أحمد وغيرهما من قبل أن غبار قدم معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. معاوية صحابي وعمر بن العزيز ليس بصحابي، ففاق معاوية عمر بن عبد العزيز بالصحبة. لهذا قال الله عز وجل عن الصحابة: وكلا وعد الله الحسنى. يعني جميع، قال ابن حزم: أجمع العلماء على أن جميع الصحابة في الجنة، والمراد في الآية الحسنى يعني الجنة، وكلا وعد الله الحسنى. والله يقول: الذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة وزيادة. فنحبهم لصحبتهم، ونحبهم أيضا لإخلاصهم العمل لوجه الله وحده. وما يدلك على إخلاصهم أن لو أنفق أحد منهم نصف المد مثل هذه، أفضل وخير وأعظم عند الله عز وجل ممن لو أنفق من بعدهم من التابعين مثل جبل أحد ذهبا، ليس مثله لن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فلو أنفق الصحابي منهم لو قطعة يسيرة، والتابع أجل التابع أعظم التابعين وأعبد التابعين أنفق مثل جبل أحد ذهبا، لم يبلغ ما بلغ الصحابي لشدة إخلاصهم وكثرة عملهم وقوة عملهم ومزية الصحبة. الأمر الرابع: نحبهم لأن الله عز وجل هو الذي اختارهم لأنصار هذا الدين مع أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل من البشر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن يختار معه لنصرة الدين وتأييده والذب عنه ومساندته في الدعوة والجهاد معه، لم يكن الله ليختار إلا من هو خير البشر من بعد الأنبياء. الأمر الخامس: نحبهم لأنهم خير الخلق بعد الأنبياء. أفضل الخلق الأنبياء، ثم يأتي بعدهم الصحابة. الأمر السادس: نحبهم لأنهم هم المجتمع المثالي في الأرض. فلم ولا يوجد مجتمع مثال لتطبيق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل مجتمعهم. نحبهم الأمر السابع: لكثرة عملهم الصالح. فهم يعملون أعمالا كثيرة، مما يعملونه مثل ما ذكر الله في قوله: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من كثر ما يسجدون لله أصبح علامة في الجبهة من كثر سجودهم وعبادتهم لله. ومما ذكره الله عز وجل من عبادتهم: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. أقل ما يقومون ثلث الليل، ثلث الليل يعني أقل ما يكون، قد يكون قرابة 3 ساعات وهو يصلي، وبعضهم نصف الليل يصلي، يعني تقريبا 5 ساعات أو 6 ساعات وهو يصلي لله. هذا من عبادتهم لله. من عبادتهم طلب النبي صلى الله عليه وسلم مالا فأتى خيرهم وأعطاه جميع ما عنده من مال وهو أبو بكر، وأتى الآخر أعطاه نصف ماله، فهذا من عبادتهم لله. وآخر وهو عثمان يجهز جيشا كاملا بأعتاده وأقتابه وما يحتاجونه من سلاح لله فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ما فعل عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نحبهم لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم وأبناءهم وأتوا إلى بلاد غريبة بعضهم لم يشاهد هذه البلاد من قبل ولم يطأها أحد من آبائهم، قدموا إليها طاعة لله وحبا لله، مثل ما قال الله عز وجل والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون إن الذين آمنوا وهاجروا أولئك يرجون رحمة الله فلا يريدون سوى وجه الله عز وجل. صبروا ما لم يصبره أحد من أجل الثبات على هذا الدين ومن أجل تبليغ الدين، من أجل الثبات على هذا الدين عذب ما لم يعذبه أحد مثل ما بل قد عذب نبيهم عليه الصلاة والسلام. فلما أتى عقبة بن أبي معيط وخنق النبي صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا وهو عند الكعبة، أتوا إلى أبي بكر فقالوا له أدرك صاحبك، فلما أتاه أين أبو بكر أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا أبا بكر حتى أوشك أن يغشى عليه. أبو بكر العظيم ضرب من أجل في سبيل الله وتبليغ دعوة الله، فصبروا صبرا لم يصبره أحد. وفي البخاري أبو هريرة يترك دياره وفيها الخيرات وفيها المزارع ويأتي إلى بلد جوع من أجل الله ورسوله، فيسقط في الطرقات، قالوا يمر بي الرجل فيطع على صدري يظن أني مجنون يعني مشروع، قال وما بي جنون ما بي إلا الجوع. وأبو بكر سهل البخاري وعمر خرجا من الجوع، فلما خرج عمر من بيته رأى أبو بكر خارج قال ما الذي أخرجك؟ قال الجوع، فسار فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي أخرجك يا رسول الله؟ قال أخرجني الذي أخرجكما، من أجل تبليغ الدين، وإلا في مكة في عندهم من أهلهم وأموالهم وتجارتهم وعشيرتهم وقبيلتهم ومن يفد إليهم المال الكثير، فتركوه لله وأقبلوا لله طاعة لله وهاجروا لله، والله عز وجل رضي عنهم، قال سبحانه عنهم رضي الله وقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة وأثابهم فتحا قريبا، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهو سبحانه أحل عليهم رضوانه لإخلاصهم وتعلقهم بالله ومحبتهم لله ودعوتهم لدين الله. ونحبهم لأن الدين ما وصلنا إلا عن طريقهم، ولو تواطؤوا على كتمان العلم المسلم مات، ولو قالوا لا تخبروا أحدا من التابعين عن هذا الدين لا نريد لنا الاستقامة فقط ما وصلنا الدين، بل بلغوا الدين، هذا يبلغ وهذا يبلغ وهذا ينشر وهذا يذهب قاضي في اليمن والآخر يذهب إلى الكوفة يقضي ويعلم والآخر يذهب إلى الشام يفتي فيها ويعلم، يريدون نشر الدين، فقلوبهم سليمة ويحبون لنا ما يحبونه لأنفسهم أو أشد. لذلك لا يأتي من بعدهم منذ أن بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة سوى ثلاث طوائف: مهاجرون ممن هاجر أو أنصار أو من بعدهم من التابعين إلى يومنا هذا، إما مهاجر أو أنصار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك اندثروا ولم يبق إلا أتباعهم. والله عز وجل أخبر بأن السعيد الموفق ممن يأتي بعدهم الذي يحبهم، فمن محبتهم حب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله، والمرء مع من أحب، فالمرء يحبهم ديانة لأنهم بلغوا الدين ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروا دين الله ونشروه وأحبوا لأنفسهم ما أحبوه لنا أو أشد. لذلك قال المصنف: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحبهم لأنهم ما ضروا أحد، بل نفعوا الآخرين، ولم يشتكي منهم أحد لما في هذا الدين، بل عجب الكفار من أنهم متمسكون بدينهم. فقال: علمكم نبيكم كل شيء؟ يسأل سلمان، قال: نعم، حتى القراءة علم النبي صلى الله عليه وسلم لتمسكهم بها وقيامهم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعرف قراءة إني لا أعرف بيوت الأشعريين من قراءتهم في الليل. البيوت المدينة كلها قيام وصلاة، كلها صلاة وتلاوة القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم في الليل يعرف هذا بيت أشعري ولا بشري لما يتلوه من كتاب الله. وانظر إلى حالك مع حالهم، وانظر إلى آخر الليل، من الذي يقوم الليل ومن الذي لا يقوم الليل. فكيف يأتي زمان أو أقوام لا يصلون إليهم بشيء من الفضائل والمناقب والمحبة ونصرة الدين، ثم يقدح ويذم أولئك الركب العظيم الناصع العالي الشريف؟ لذلك قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة التي يؤصلونها ويفخرون بها ويعتقدونها ويعلنونها سلامة ألسنتهم وسلامة قلوبهم ألسنتهم من أصحاب رسول الله. فمن مما يفخر به الإنسان أن قلبه سليم لمن يفعل الخير، ولا أحد يفعل الخير مثل فعل الصحابة رضي الله عنهم، فنفخر بأن قلوبنا سليمة لأولئك لأن يفعلون الخير. قال: سلامة قلوبهم، يعني قلبهم ما فيه بغض ولا غيظ ولا حقد ولا حسد ولا كره للصحابة، بل قلب سليم. وهذا مما يمدح به المرء، ومما يذم به المرء أن قلبك في غل وحقد وسواد وكره لمن يحب الخير ويفعل الخير، بل للذي أوصل لك الخير. فالإسلام يحفظ الوفاء ويأمر به، فمن الوفاء للصحابة لما بلغوا لنا الدين نحبهم، بل ندعو لهم بالرضوان وأعالي الجنان والحشر معهم. لذلك كما قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فندعو للصحابة بالمغفرة، وندعو بأن الله يحشرنا معهم. سلامة قلوبهم وطهارتها فدل على أن مبغض الصحابة قلبه غير سليم وأسود ونجس. سلامة قلوبهم عكسها عدم السلامة، السواد والنجاسة. سلامة قلوبهم وألسنتهم، يعني لا يتكلمون فيهم بسوء، بل يذكرون عنهم كل خير وفضيلة ومدح وثناء ومنقبة ويعلنون ذلك. وغيبة المسلم وإن كان شارب خمر وفاسق وزان لا تجوز، غيبته في غير فسقه لا تجوز، وامرأة متبرجة لا يجوز أن نتكلم فيها في غير فسقها. فكيف نغتاب رجالا صالحين عابدين مجاهدين عظيمين ذا شجاعة وكرم وسخاء ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الله، ويبلغون دين الله ويحبون لنا ومن بعدنا ومن قبلنا مثل ما يحبون لأنفسهم؟ وذكر المصنف هنا قال: سلامة قلوبهم وألسنتهم، سلامة قلبنا وألسنتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أيدينا، يعني لأن أيدينا لن تطولهم بالأذى بالتقطيع ونحو ذلك أو تصل إلى جثثهم. وعلى فرض والعياذ بالله وصلت أيدي بعض الناس إلى جثثهم فإن ذلك ما يضرهم، أرواحهم فعليين. لذلك ذكر القلوب والألسنة. ولما سئلت عائشة: ما بال أقوام يقدحون في أبي بكر وعمر؟ قالت: انقطعت أعمالهما، يعني أعمال أبي بكر وعمر، لأن الشخص انقطع عمله بالموت، فأراد الله أن يجري لهما عمل من غيرهما، وهذا من فضل الله على الصحابة أن وجد من يطعن فيهم لترتفع منزلة الصحابة أعظم وأعظم، لينالوا بذلك الأجر، ويستحق من فعل ذلك الوزر. لذلك قال: سلمت قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نمدحهم ولماذا نحبهم ولماذا نثني عليهم ولماذا نذكر مناقبهم؟ نقول كما وصفهم لأمرين اثنين، ذكر مصنف أمرين اثنين. الأول سلامة قلوبنا وألسنتنا، كما قال، كما وصفهم الله بقوله، كما وصف أهل السنة والجماعة بقوله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا من تمام المحبة. فلو أن شخصا يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، تقول ادعو لوالدك، ما يدعو له. وشخص أخر: رب اغفر لي أنا ووالدي، أيهما أعظم؟ لا شك الذي يدعو له هو لوالده. ثم إن مقام الصحابة رضي الله عنهم أعظم وأعلى وأوجب من مقام الوالدين، فإذا كان الوالدان لهما فضل بعد الله عز وجل عليك في المطعم والمشرب، فللصحابة عليك الفضل في سعادتك في الدنيا والآخرة. فلن تدخل الجنة إلا بما بلغه الصحابة إليك، ولو كتم الصحابة ما علموه لكنت من أصحاب النار، لكن بلغوه بفضل الله عز وجل ورحمته لك، كما وصف الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم. الآيات قبل هذه الآية آيتان اثنتان، الأولى في وصف المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا المهاجرين، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هذا للأنصار، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبل من أتى بعدنا، من قبلنا نحن، يقول: والذين جاءوا من بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني الأنصار يحبون المهاجرين ويجلونهم ويعظمونهم، فإذا كان الصحابة يعظم بعضهم بعضا حقيق بمن أتى بعدهم وهو لم يصل إلى رتبتهم أن يعظمهم. ثم قال: أولئك هم الصادقون، ثم قال: والذين جاءوا يقشح نفسه أولئك مفلحون. انتهى ذكر المهاجرين، ثم ذكر الأنصار، ثم: والذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. فقوله لإخواننا، اغفر لنا ولإخواننا، يدل على سلامة القلب لأمرين: الأمر الأول الدعاء بالمغفرة، الأمر الثاني بوصفهم إخوان لنا. نحبهم ونجلهم، نرجو أن ندخل في مثل هذه الآية. والأمر الثاني نحبهم ونجلهم ونذكر مناقبهم، قال: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نحبهم ونجلهم ولا نسبهم؟ نطيع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لنا: لا تسبهم، فما نسبهم؟ وكيف نسبهم ونحن نعلم فضائلهم وخيرتهم وعظمتهم وجلالتهم وعلو مكانتهم؟ فنحبهم للآية ولا نسبهم للحديث. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الحديث لما حصل شيء بين خالد بن وليد وعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف أسلم من قبل، وخالد اجتهد في قتل بني جذيمة كما صحيح البخاري، فأنكر عليه عبد الرحمن قتلهم بن عوف، فقال لماذا تنكر علي ذلك الفعل؟ فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لخالد بن وليد وهو صحابي، قال لا تسبوا أصحابي وهو صحابي، لكن هذا أسلم قبل، قال انتبه تسب أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو انفق أحدهم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب ممن يأتي بعدهم. فإذا كان العتب على خالد بن وليد وهو سيف الإسلام، وهو سيف الإسلام، وهو سيف المسلول، وهو سيف الإسلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذره من ذلك، وهو الذي قتل ما قتل من الكفار، وهو الذي فتح ما فتح من المصائر ومن الأمصار، وهو الذي قال لمن هزم في غزوة قط. ومن شجاعته عمر الخطاب عزله ليفتت الناس به فما ينهزم في معركة، ومع ذلك مسلم قال له لا تسبوا أصحابي. فإذا كان الخطاب لخالد بن وليد فمن بعده أولى بالحذر والخوف من الوقوع في شيء مما يقدح في الصحابة أو يتلفظ الشخص فيه بما ليس فيهم. قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده. شوف انظر للنهي، حلف بالروح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقسم برب الروح، حلف برب الروح، أقسم برب روحي الذي ينزعها الله لو أنفق أحدكم، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا للفقراء في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصف المد، هذا المد نصيفة نصف المد، ما بلغ مد أحدهم نصيبه. لماذا؟ للصحبة وللإخلاص الشديد لله عز وجل. فارتفع وعلى على من يأتي بعدهما إلى قيام الساعة. فالأعرابي الذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضع غنمه عند باب المسجد ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كبار العلماء وفضلاء العلماء ممن يأتي من بعده، أفضل وأجل ولا مقارنة، وهو أعرابي لكن أصبح صحابيا فهو أرفع وأجل وأعظم منزلة من كبار وعظماء من يأتي من بعدهم من علماء الإسلام، لمنزلة الصحبة العظيمة التي اختارها الله عز وجل لهم. فتبين مما سبق أن مما يشرف به أهل السنة ويفتخر به أهل السنة ومما علا به أهل السنة أن قلوبهم وألسنتهم سليمة لأصحاب المسلمين، يحبونهم، ويدل على منقبة أهل السنة لما فيه من خصلة الوفاء لمن بلغ لهم الدين، وخصلة الوفاء لمن أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحب تلك الطائفة العظيمة الخيرة النيرة وفاء لما قدموه لنا، أما من مسخ من الوفاء وعدم الصدق فلا يحبون أولئك، لأن الدين وصل إليهم، فمن كراهتهم للدين يكرهون إن بلغ لنا هذا الدين. لذلك قال الإمام مالك يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليقول الناس هؤلاء الذين صحبوا رسول الله بلغوا الدين فلا تأخذ عنهم شيئا، ليسب، قال ليتوصلوا بذلك إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليقول كما قال شيخ الإسلام ليقال هذا رجل سوء اختار رجالا سوء والعياذ بالله، لكن نحن نقول رجل عظيم اختار رجالا عظماء رضي الله عنهم وارضاهم. فمن معتقد أهل السنة الذي يشرفون به ويفتخرون، لأن هذا من أعظم ما يفتخر به الإنسان، قلبه سليم وصدره نظيف ومحب للأخيار وللصالحين والعباد وأولئك الأفذاذ، نفتخر بذلك أهل السنة وندعو لهم اغفر لنا وللصحابة واجمعنا بهم في جناتهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقنا، ولا يخطر في بالنا أن نتكلم في أحد منهم عرفانا منا لهم بالفضل وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تسبوا أصحابي، ولمعرفتنا ويقيننا بأن أعظم أشد العباد عندنا لن يصلوا ولا ذرة من ذرات ما يسجدون عليه. لذلك فضل معاوية على عمر بن عبد العزيز، فضل غبار معاوية على عمر بن عبد العزيز، بل حتى قال بعضهم لشعرة في أنف معاوية خير من عمر بن العزيز رضي الله عنهم وأرضاهم.
والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.